والفلاسفة يقولون ليس كلام بحرف وإنما هو معنى يفيض من العقل الفعال على النفس الشريفة، فيحصل لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلت من مثل. فهذا الحديث يرد على هذه الطوائف الثلاثة، على الطلابية والأشاعرة والفلاسفة الذين ينكرون أن يكون كلام الله بالصوت. هذا الحديث صريح لأن قال فهم هذه بالصوت، وأصح من ما ثبت في الصحيح أن الله تعالى ينادي آدم يوم القيامة بالصوت، وينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وينادي آدم قال لبيك وسعديك فيقول أخرج بعث النار. هذا فيه إثبات الصوت. حديث فيه يحشر الناس في يوم القيامة وأشار بيده إلى الشام لأنه مكان المحشر، عراة لا ثياب عليه، غرلا جمع الأغرل وهو الأقلف، والغرفة القلفة يعني غير مختونين، الأغرال غير المختون، الجلدة التي تقطع من الصبي وهو صغير من الذكر ترجع إليه يوم القيامة، سيكون غير مختون، عراة لا ثياب عليه، حفاة كما في حال اللفظ الآخر لا نعال عليه، غرلا غير مختوني، بهما ليس معهم شيء، ما معهم شيء، يكون الاقتصاص بالحسنة والسيئة. فيناديهم الرب سبحانه وتعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه من مظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه من مظلمة حتى قصه منها. هذا حديث الموالد. قالوا وكيف يا رسول الله، كيف يكون الاقتصاص؟ ما عندنا شيء، ما في دراهم ولا فضة ولا ذهب ولا أوراق نقدية ولا أمتعة أنت. فقال وإنما نأتي الله عراثا غرلا به نحشر هكذا، ما حتى ثياب، ما في ثياب ولا نعال. فقال بالحسنات والسيئات، الاختصاص بالحسنات والسيئات. نعم.
وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء كجر السلسلة على الصفوان فيخرون سجدا، وذكر الحديث. وقول القائل بأن الحرف والصوت لا يكون إلا
قبل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا رواه البخاري تعليقا في كتاب التوحيد، يقول عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله قال إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء كجر السلسلة على الصفوان فيخرون سجدا، وله شواهد، خرج البخاري أو البخاري تعليقا في كتاب التوحيد وله شواهد. وأخرج نحو في كتاب التفسير يقول إلا من استرقى السمع فأتبعه شهاب مبين. فأبن حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، وفيه إثبات فيه والشاهد إثبات الصوت بكلام الله، سمع صوته أهل السماء، وأن كلام الله بصوت يسمع، في الرد على من أنكر الصوت من الكلابية والأشاعرة والفلاسفة، كجر السلسلة على الصفا، سلسلة الحديد على الصفا أو الصفوان، الصفوان الحجر الأملس. وهذا باب تقريب، ليس في تشبيه الله الصوت المسموع كلام الله بالصوت المسموع من السلسلة كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لكم ترون ربكم كما ترون القمر، ليس هذا في تشبيه الله بالقمر، وإنما تشبيه للرؤية بالرؤية، وهنا تشبيه للصوت بالصوت، يعني أن هناك كما أن الصوت المسموع من السلسلة عدل الصوت يكون قويا، وكذلك الصوت المسموع من كلام الله يكون قويا، وإلا صوت الله لا يشبه صوت المخلوقين نعم.
وقول القائل بأن الحرف والصوت لا يكون إلا من مخارج باطل ومحال. قال الله عز وجل: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وكذلك قال عز وجل إخبارا عن السماء والأرض أنهما قالتا أتينا طائعين، فحصل القول من غير مخارج ولا أدوات.
نعم نعم. كم.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلمه الذراع المسمومة، وصح أنه سلم عليه الحجر وسلمت عليه الشجرة.
نعم. هذا شبه المنكرين للحرف الصوت لكلام الله عز وجل، بيّن المؤلف رحمه الله شبههم ورد عليها. قالوا قول قائل من المنكرين لأن يكون كلام الله حرف الصوت، شبهتهم يقولون الحرف الصوت لا يكون إلا من مخارج، يعني يقول الحرف الصوت لا يكون إلا من مخارج. معروف أن الإنسان إذا تكلم مخارج الحروف معروف تكون من أطراف من الأسنان، من طرف من أطراف اللسان، حروف من أطراف اللسان، حروف من حافة اللسان، حروف من أطراف الشفتين. وهذا يلزم منها أن يكون الرب له مخارج حروفه، يكون له لسان ويكون له شفتين ويكون له أضراس، وهذا محال. هذه شبهة من يمكن أن يكون كلام الله بصوت وبحرف. يقول المؤلف رحمه الله: هذا محال، كلام باطل لا وجه له، لأن هذا في تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق بالآدمي، والله نفع عن نفسه مماثلة المخلوقات، قال ليس كمثله شيء هو السميع البصير. قال سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال: ولم يكن له كفوا أحد. قال سبحانه: هل تعلم له سميا. فيرد عليهم أولا بأن التمثيل باطل، الله ليس له مثيل، هذا تمثيل والتمثيل باطل، فلا يمكن أن يماثل الخالق والمخلوق. وثانيا جواب ثاني أنه يوجد بعض المخلوقات تتكلم من غير مخارج، من غير أسنان، من غير أضراس، من غير شفتين، من غير لسان. وإذا كانت المخلوقات يمكن أن تتكلم من دون مخارج حروف، فإن كان ذلك في حق الرب أو لا. نجد بعض المخلوقات تكلمت وليس لها لسان ولا أضراس ولا شفتين ولا أسنان، فقولكم أنه لا بد يكون من خارج هذا بعض. ذكر أدلة. الدليل الأول جهنم، النار تكلمت. قال الله تعالى: يوم نقول لجهنم، قال الله عز وجل: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وتقول، إذن جهنم تكلمت. جهنم هل لها لسان؟ هل لها أضراس؟ هل لها أسنان؟ هل لها شفتين؟ إذا أمكن أن تتكلم بعض المخلوقات من دون مخارج فإن كان ليس حق الرب من باب أولى. الدليل الثاني قول الله تعالى عن السماء والأرض، وكذلك قال عز وجل إخبارا عن السماء والأرض أنهما قالتا أتينا طائعين. قال الله تعالى للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. السماء والأرض، هل السماء والأرض لهما أضراس أو أسنان أو شفتين أو مخارج؟ ولهذا قال المؤلف: فحصل القول من غير مخارج ولا أدوات. حصل القول من السماء والأرض ومن جهنم من غير مخارج ولا أدوات، لا أسنان ولا أضراس. وإذا أمكن هذا في المخلوق أمكن في الخالق من باب أول. كذلك الدليل الثالث حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلمه الذراع المسمومة، والمؤلف يشير إلى حديث أبي هريرة في قصة الشاة المسمومة التي أهداها اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. أهدت يهودية ذراعا مشويا، وكانت الذراع تعجبه، فنهس منها نفسه ثم ربط الذراع وتكلم، تكلم الذراع بأنه مسموم. وهذا رواه البخاري رحمه الله في كتاب الجزية والوادعة، رواه البيهقي في دلائل النبوة، فهل الذراع الآن الذي يتكلم هل له أضراس أو أسنان، هل له مخارج أو أدوات؟ فإن كان ذلك إذا أمكن هذا في المخلوق أمكن في الخالق باب أول. الدليل إيش؟ الخامس، قال وصح عنه وصح أنه سلم عليه الحجر، كذلك حديث تسليم الحجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في صحيحه والترمذي في سننه. قال عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم حجرا كان يسلم علي في مكة. فهل الحجر له أضراس أو أسنان أو خارج أو أدوات؟ الدليل الثالث قول وسلمت عليه الشجرة، وهذا ورد في حديث علي رضي الله عنه عند الحاكم المستدرك قال صحيح الإسناد. الشجرة سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وسمع الكلام منها، وليس لها مخارج ولا أدوات ولا أضراس ولا أسنان. وإذا أمكن هذا في المخلوق أمكن ذلك في الخالق أو لا. ولهذا رد الإمام أحمد رحمه الله على أهل البدع وقال وأما قولهم إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان، أليس الله قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين؟ استدل الإمام أحمد بالآية. وقال وسخرنا مع داود الجبال يسبحن، هل الجبال تسبح؟ هل الجبال لها أضراس وأسنان؟ قال أتراها سبحت بجوف وفم ولسان وشفتين؟ والجوارح إذا شهدت على الكافر، فقالوا لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، اليد والرجل تشهد وليس لها أضراس ولا أسنان. أتراها أنها نطقت بجوف وفم ولسان؟ ولكن الله أنطقها كيف يشاء من غير أن يقول بجوف ولا فم ولا شفتين ولا لسان. وبهذا تبطل شبهة هؤلاء المنكرين للحرف الصوت كلام الله عز وجل. نعم.
وأجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، بقضاء الله وقدره. لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يجري خير وشر إلا بمشيئته. خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلا، وخلق من أراد للشقاء واستعمله به عدلا، فهو سر استأثر به وعلم حجبه عن خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وقال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وقال عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر.
نعم. انتقل المؤلف رحمه الله إلى مبحث القضاء والقدر، فقال وأجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره. نعم، كما قال المؤلف رحمه الله أجمع أئمة السلف على الإيمان بالقضاء والقدر، وأمر الله تعالى به في كتابه، أمر الله تعالى بالإيمان بالقرآن، والله تعالى أخبر بقضائه وقدره وأنه قدر الأشياء. فالإيمان بالقدر واجب بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى في كتابه إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وفي السنة المطهرة في حديث جبرائيل المشهور لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإجماع أجمع العلماء أمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر، فإذا الإيمان بالقدر واجب بالكتاب والسنة والإجماع. والإيمان بالقدر يشمل الإيمان بمراتبه الأربع، له أربع مراتب لا بد من الإيمان بها. من لم يؤمن بهذه المراتب لم يؤمن بالقدر. المرتبة الأولى العلم الشامل لكل شيء، للماضي والحاضر والمستقبل، وأيضا والمستحيل أيضا. فالله تعالى يعلم ما كان في الماضي ويعلم ما يكون في المستقبل والحاضر، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. لا بد من العلم بهذا، أنه علم الأشياء قبل كونها، علم الأشياء في الماضي ويعلم الأشياء في المستقبل والحاضر، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. حتى الذي لا يكون يعلم. قال الله تعالى عن الكفار: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ما أسمعهم الآن، لكن أخبر عن علم. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال سبحانه عن الكفار لما طلبوا الإعادة إلى دار الدنيا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنه لكاذب. لو ردوا، لكن لا يردوا، ما يمكن أن يردوا. لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وقال عن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك: ولو أرادوا خروجا، يعني المنافقون، ولو أرادوا خروجا لا عدوا له عدة، ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. لو خرجوا، ما خرجوا، علم الله، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلال ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. هذه المرتبة الأولى العلم. المرتبة الثانية الكتابة، وهو الإيمان بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كل ما يكون من الذوات والصفات والأقوال والأفعال والحركات والسكنات والرطب واليابس. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك الله يسير. وقال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، وهو اللوح المحفوظ. في إثبات العلم وإثبات الكتاب. وقال سبحانه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وهو اللوح المحفوظ والإمام. وقال سبحانه: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. 50,000 سنة، المقادير، كتابة المقادير سابقة لخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: يا ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي لفظ: فجر في تلك الساعة بما هو فائل إلى يوم القيامة. هاتان مرتبتان لا بد من الإيمان بهما. المرتبة الثالثة الإرادة، الإرادة والمشيئة، وهو أن كل شيء في هذا الوجود يقع في هذا الوجود لا بد أن تسبق وجوده مشيئة الله وإرادته. لا يمكن أن يقع في الكون إلا ما شاء الله إلا ما شاءه وأراده سبحانه وتعالى. لا يقع في ملك الله إلا ما يريد. هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد. الإيمان بأن الله خلق وأوجد كل شيء في هذا الكون. كل شيء في هذا الكون فالله خلقه وأوجده. إنا كل شيء خلقه بقدر. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الله خالق كل شيء. هذه مراتب القدر الأربع. من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر. هذا السنة والجماعة عملوا بهذه المراتب. وكلها سمعتم الأدلة عليها من الكتاب العزيز. والقدرية طائفتان. الطائفة الأولى القدرية الأولى الذين أنكروا المرتبتين الأوليين العلم والكتابة. أنكروا هاتين المرتبتين. هؤلاء كفار. كفار لأن من أنكر العلم نسب الله للجهل وهذا كفر. فمن أنكر علم الله السابق وكتابته للمقادير فهو كافر. وهؤلاء وجدوا في أواخر عصر الصحابة خرجوا هؤلاء القدرية. وهم الذين خرجوا في البصرة فجاء حميد الطويل وصاحبه أنكروا في مقالتهم وقالوا إن الأمر مستأنف. الأمر مستأنف وجديد لمس فيه تقدير الله. فأنكر عليهم التابعين من علماء البصرة وسألوا عبد الله بن عمرو سألوا عبد الله بن عمر قال حميد الطويل وصاحبه قالوا لما أول ما حدث في القدر بالبصرة قالوا لو وفق لنا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسأله قالوا فوفق لنا عبد الله بن عمر فسألناه وقلنا أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا قوم يتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف يعني مستأنف وجديد ما سبق به تقدير الله. فقال أخبر هؤلاء أني منهم بريء وأنهم براء مني والله لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله من حتى يؤمن بالقدر. ثم روى عن أبيه عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبرائيل عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره. هؤلاء القدرية الأولى الذين أنكروا العلم والكتاب كفار لأن نسبوا الله للجهل وهم انقرضوا. انقرضوا هؤلاء وهم الذين قال فيهم الشافعي رحمه الله الإمام الشافعي وغيره ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. الطائفة الثانية عامة القدرية المتأخرون الذين أثبتوا العلم والكتابة ولكنهم أنكروا عموم المشيئة وعموم الخلق. ما أنكروا المشيئة. المرتبة الثالثة والرابعة أنكروا عموم المشيئة وعموم الخلق. فقالوا إن الله علم الأشياء وكتبها وشاء كل شيء إلا أفعال العباد ما شاء من خير أو شر من طاعة أو معصية وخلق كل شيء إلا أفعال العباد ما خلق خيرا أو شرا لشبهة حصلت لهم ولهذا يدرى عنهم التكليف ما كفرهم العلماء لأنها الشبهة التي حصلت لهم. قالوا لو قلنا إن الله قدر المعاصي وعذب عليها وخلقها وعذب عليها كان ظالما. ففرارا من ذلك قالوا إن العباد هم الذين خلقوا أفعالهم استقلالا من دون الله عز وجل وهم الذين شاءوا أفعاله فهم الذين خلقوا الطاعات والمعاصي حتى يستحقوا الثواب على الطاعات ويستحقوا العقوبة على المعاصي. لكن قالوا لهم أنتم فرغتم من شيء ووقعتم في شد مما فرغتم منه. أنتم فرغتم من القول بأن الله خلق المعاصي وعذبها لكن وقعتم في شد مما فرغتم منه على ما تنفذ يكون يقع في ملك الله ما لا يريد. ما تقع المعاصي بدون إرادة الله وتقع الطاعات بدون إرادة الله، وهذا أمر عظيم. وكذلك أيضا يلزم على مذهبكم أن مشيئة العاصي والكافر تغلب مشيئة الله، لأن على مذهبكم الله شاء الطاعة من العبد والعبد شاء المعصية، فوقعت مشيئة العبد ولا تقع مشيئة الله، فهذا مصيب، هذا أمر عظيم. أما قول بأن الله خلق المعصي وعذب عليها فليس فيه نسبة الظلم إلى الله، لأن الذي ينسب إلى الله الخلق والإيجاد، والخلق والإيجاد مبني على الحكمة، والذي ينسب إلى العبد المباشرة والتسبب والفعل فيعذب على فعله. وأما كل الله خلقها خلقها لحكمة، لحكمة لحكم وأسرار. فالذي ينسب إلى الله الخلق والإيجاد، والخلق مبني على الحكمة، ولهذا فإنها لا تكون شرا بالنسبة إلى الله. إذا نسبتها إلى الله لا تكون شرا، لأن الله خلقها لحكمة، وإذا نسبتها إلى العبد فهي شر، لأنه باشرها وكسبها فساءته وضرته وعذب عليها. وهذا هو ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، يعني الشر المحض الذي لا حكمة في إيجاده وتقديره ليس إلى الله، هذا ما لا وجود له في الكون، ما في شر محض، كل الشرور موجودة شرور نسبية، هي شر بالنسبة للعبد وخير بالنسبة إلى الله، خير بالنسبة إلى الله لأن الله خلقها لحكمة وأسرار لحكمة فتكون خيرا بالنسبة إلى الله، وشر بالنسبة إلى العبد لأنه باشرها وتسبب فيها وفعلها فلحقه الضرر. والواجب على المسلم وأهل السنة والجماعة آمنوا بمراتب القدر كلها، وقالوا إن الله تعالى خلق كل شيء وشاء كل شيء وله الحكمة البالغة، وهو يهدي من يشاء فضلا منه وإحسانا، ويضل من يشاء عدلا منه وحكمة. والمعتزلة قالوا إن الله لا يهدي من يشاء ولا يضل من يشاء، فالعبد هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه. وأما قوله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء فتأولها المعتزلة والقدرية، قالوا يهدي يعني يسميه مهتديا، ويضل يسميه ضال، وإلا فالعبد هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه. وقالوا إن الله ليس على كل شيء قدير، المعتزلة يقولون ليس على كل شيء قدير، بل يقولون على ما يشاء قدير، ولهذا تجد في بعض الكتب في آخرها يقول وهو على والله على ما يشاء قدير، هذا يتبشر من مذهب المعتزلة. قصده من هذا إنكار دخول أفعال العباد في قدرة الله، فيقول والله على ما يشاء قدير في بعض الكتب، وهذا غلط. والوجه أن والله على كل شيء قدير، أما والله على ما يشاء قدير هذا يتبشر من مذهب المعتزلة، لأن الله قدير على ما يشاءه وليس قدير على ما لا يشاءه وهي أفعال العباد، أفعال العباد لا يشاءه فليس قدير عليه، هذا غلط. وأما قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير هذا مقيد بالجمع، إذا وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ولهذا المؤلف رحمه الله بيّن معتقد السنة والجماعة فقال: وأجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، يعني هل أجمع على القدر سواء خير أو شر، خير اللي يحصل الإنسان مما يعطيه الله من النعم والفضل والنعمة والمال والصحة والولد، أو شر أو مصيبة كالمصائب، قد تكون شر بالنسبة كالمصائب والمعاصي التي تقدر عليه، حلوه ومره سواء كان حلوا كالخير أو مرا كالمصائب التي تحصل الإنسان، قليله وكثيره كله بقضاء الله وقدره، لا يكون شيء إلا بإرادته. هذا معتقد السنة والجماعة، لكن المعتزلة يقول لا، تكون المعاصي بدون إرادته، ولا يدري خير وشر إلا بمشيئته. لكن المعتزلة يقولون لا، هم قدرية، المعتزلة في الصفات قدرية في الأفعال، يقولون يدري الخير والشر بدون مشيئته العبد. قال المؤلف: خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلا، يعني الله تعالى تفضل عليه، وخلق من أراد للشقاء واستعمله به عدلا، له حكمة بالغة فلا يكون ظالما، خلقه استعمله للشقاء، لأن الهداية ملك لله وليس ملكا للعبد، فمن أعطاه الهداية فهذا فضله، ومن منعه الهداية فهذا عدله وحكمته، فلا يكون ظالما سبحانه وتعالى. ولهذا قال: خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلا، وخلق من أراد للشقاء واستعمله به عدلا، فهو سر استأثر به، وعلم حجبه عن خلقه، القدر عنه، سر سر الله في خلقه. لهذا يقول الطحاوي رحمه الله: والقدر سر الله في خلقه، حجبه عن أنامه. فمن سأل، ولهذا القدر سر الله في خلقه، طواه عن أنامه وحجبه حجبه عن مرامه، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. ولهذا قال سبحانه، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: هو سر استأثر به، وعلم حجبه عن خلقه، لا أحد يعلم سر الله في خلقه، يعني سر الله في خلقه، أشقى هؤلاء وأسعد هؤلاء، جعل هذا شقيا وجعل هذا سعيدا، وجعل هذا عالما وجعل هذا جاهلا، وجعل هذا عاقلا وجعل هذا مسلوب العقل، وهذا طويل وهذا قصير، وهذا فقير وهذا غني، وهذا يعمر وهذا لا يعمر، وهذا يموت طفلا وهذا يموت شيخا، وهذا يموت كهلا، وهذا يموت في بطن أمه. هذا سر الله، سر الله يتخلى الحكمة البالغة، سر استأثر به، وعلم حجبه عن خلقه، لا يسأل عما يفعل، وهم يسأل لا يسأل عما يفعل لكمال الحكمة، لا لأنه فعل بالمشيئة كما يقوله من أنكر حكم الله، الحكم والتعليل من المعتزلة وغيره، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وهم يسألون. قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، لو حكم بالغ. وقال تعالى: ولو شئنا لآتنا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، لو شاء لفعل ذلك، لكن لو حكم البالغ. وقال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء عموم صيغ العموم، كل شيء سواء كان خيرا أو شرا، خلافا للمعتزلة الذين يقولون المعاصي والطاعات ليست بقدر. نعم.
وروى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مفصرة، فنكس وجعل ينكت بمفصرته، ثم قال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى الآية.
نعم. وهذا الحديث متفق عليه هو الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله، أو البخاري في مواضع ومسلم أيضا في كتاب القدر، رواه أيضا أبو داود في سننه والترمذي وابن ماجه وأحمد في المسند، هو حديث صحيح، رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد. الغرقد نوع من شجر العظام وشجر الشوك، وهو من شجر اليهود، يكون في آخر الزمان بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عيسى بن مريم يسلط المؤمنون على اليهود فيقتلونهم قتلا ذريعا حتى يختبئ اليهود وراء الشجر والحجر، فيتكلم الشجر والحجر، هذه من آيات، فيقول الشجر والحجر: يا مسلم، هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله، إلا شجر الغرقد فلا يتكلم، بينما شجر اليهود يكون معه، شجرهم يكون معه، إلا شجر الغرقد. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة خرجوا في جنازة فقعدوا قعد النبي صلى الله عليه وسلم قعدنا حوله ومعه مخصرة يعني عصا فنكس وجعل ينكش المخصرة ثم قال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. هذا الشهر فيه إثبات الكتابة له وأن المقادير كلها مكتوبة. فقال الرسول أفلا نتكل على كتابنا وفي اللفظ الآخر وندع العمل ما دام كل أحد مكتوب الآن شقي أو سعيد في الجنة أو في النار لماذا لا نكتفي بالكتاب ولا نعمل؟ أفلا نتكل على كتابي وندع العمل؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ الآية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. نعم.
وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجتمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
نعم. هذا الحديث حديث صحيح متفق عليه رواه البخاري رحمه في صحيحه في مواضع ورواه الإمام مسلم أيضا في كتاب القدر ورواه أبو داود وابن ماجه وغيره وهو من أحاديث 40 النووية من أحاديث 40 النووية التي يحفظها صغار الطلبة. يقول عبد الله بن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق هو الصادق يعني في 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 قوله وفي كلامه المصدوق من ربه الصادق المصدوق الصادق في كلامه المصدوق من قبل ربه أن خلق أحدكم يجتمع في اللفظ الآخر يجمع في بطنهن 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك 40 و40 و40 120 في 4 أشهر إذا مضت 4 أشهر يبعث الله له ملكا في 4 كلمات يكتب رزقه وأجله بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد هذه 4 كلمات الرزق واللفظ الآخر أن ملك يقول يا ربي ما الرزق ما الأجل ما العمل ما الشقاوة السعادة فيكتب ما قيل له. جاء في بعض الحديث أنه أن الملك يدخل على النصف بعد مضي 82 يوما. هذا هو الشاهد أن شاهد إثبات القدر وأن الإنسان يقدر عليه وهو في بطن أمه يكتب ما يجري عليه الرزق والأجل والعمل والشقاء والسعادة وهذا قدر مأخوذ من القدر السابق من اللوح المحفوظ يوافق ولا يخالف مأخوذ منه يعني هذا مكتوب في اللوح المحفوظ ثم هذه كتابة ثانية خاصة بابن آدم الجليل لا يخالف القدر السابق. ثم بين من القدر بين الذي قال فوالذي لا إله غيره أقسم ولا إله غيره لا معبود غيره سبحانه وتعالى لا معبود بحق غيره إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسقط عليه الكتاب الذي كتب عليه وهو في بطن أمه وما كتب في اللوح المحفوظ فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها لا بد أن يصير إلى ما كتب له إلى ما كتب عليه وإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسقط عليه الكتاب كتب عليه في بطن أمه في اللوح المحفوظ فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. جاء في الحديث الآخر بيان هذا لما شق هذا على الصحابة قال النبي إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار وإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. وكان والله أعلم هذا يكون فيه أن بعض الناس يكون هكذا فيما يبدو للناس وبعضهم لا يكون هكذا. نعم.
وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه مسلم في الصحيح وأبو داود في السنن وغيرهما من الأئمة أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ قال نعم. وفيه من الأدلة ما لو استقصيناه لأدى إلى الإملال.
نعم. وهذا الحديث عمر بن الخطاب مشهور رواه مسلم في صحيحه بطوله رواه أبو داود السنن وغيره من الأئمة ورواه أبو هريرة وأخرجه البخاري وعتاب أبي هريرة مختصرا. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان ذكر أركان الإيمان الستة وجعل الركن السادس الإيمان بالقدر. قال أن تؤمن بالله هذا الركن الأول وملائكته الركن الثاني وكتبه الثالث ورسله هذا الرابع واليوم الآخر هذا الخامس والقدر هذا السادس. وهذا هو الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان. فمن لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن. من أنكر القدر فليس بمؤمن لأنه أنكر أصلا من أصول الإيمان فيكون كافرا. من جحد القدر وأنكر فهو كافر لأن هذه الأصول الستة الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر هذه الأصول الستة أثبتها القرآن العزيز ووضحها وبينها النبي في سنته وأجمع المسلمون عليها ولم يخالف في شيء منها إلا من خرج عن دائرة الإسلام وصار من الكافرين. نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا قوله قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ قال نعم. يعني سأل جبرائيل. وهذا الحديث حديث عظيم فيه بيان مراتب الدين وأن الدين له مراتب ثلاثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث أتاكم جبريل ليعلمكم دينكم فجعل الدين ثلاث مراتب قد سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان. وجاء في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في بعض الروايات سلوني فهابوا أن يسألوه فأرسل الله جبرائيل في صورة رجل يسأل حتى يتعلم الناس ويستفيدوا. المؤلف يقول وفيه من الأدلة ما لو استقصيناه لأدى إلى الإملال. يعني في القدر إثبات القدر من الأدلة ما لو استقصيناها لأدى إلى السأل إلى الإملال من كثرتها. إن الأدلة كثيرة لا يمكن حصرها يؤدي إلى الملل والسعام. نعم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد وسلم القضيب وأثم وخم المحمد فالقدرية كما سبق ذكرنا طائفتان قدرية الأولى الذين أنكروا العلم والكتابة والطائفة الثانية عامة القدرية الذين أنكروا عموم المشيئة والإرادة. هؤلاء في من أنكر شيئا من القدر. ويقابلهم طائفة أخرى تسمى الجبرية الذين يقولوا إن العبد مجبور على أفعاله أفعال ليس له اختيار. العبد الإنسان كالريشة في الهواء لا يقدر على أن يفعل شيئا هو مجبور على أفعاله. وهؤلاء يعذرون الإنسان يعذرون بشركه ومعاصيه ويقولون أنه مجبور على أفعاله ما دام أنه قدر كل شيء إذا ليس له حرام ما ليس له اختيار ولا قدرة مجبور. فهو المصلي والصائم وهو الذي فالله تعالى هو المصلي والصائم، هكذا يقول الله تعالى هو المصلي والصائم، والعبد وعاء، وعاء للفعل. فيقولون إن العبد كالكوب الذي يصب فيه الماء، والله كصباب الماء فيه، يصب فيه العصر، وأفعاله كلها اضطرارية، مثل حركة المرتعش والنائم، حركة الأشجار، ما له خيار. ويقولون والعياذ بالله هؤلاء يعترضون على الله، وكيف يعذب الله العبد على ما خلقه فيه؟ كيف يقدر عليه ثم يعذبه وهو ليس له قدرة ولا اختيار ولا امتناع عن القدر؟ يقول فمثل الله كمثل من قيد شخصا وأوثقه، أثق يديه ورجليه، ثم ألقاه في الماء وقال لا يسبك البلد، ألقاه في اللم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. وهم يحتجون على شركهم وأفعالهم وبالقدر، ولهذا يسمونها المشركية، هؤلاء يسمونها مشركية، كما قال الله وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه شيء. فهم يحتجون بالقدر ويرونه حجة، ويقولون الزاني معذور والسارق معذور والمشرك معذور والعياذ بالله. هؤلاء آمنوا بالقدر وأنكروا الأوامر الشرعية، أنكروا الشر، ألغوا معنى هذا المذهب. هذا مذهب خبيث، مذهب باطل، لأن معناه إنكار الشرائع، إنكار الرسل، معناها الرسل عبث والشرائع عبث لا قيمة لها، لأنهم يعذرون أنفسهم ويحتجون بالقدر. فهم آمنوا بالقدر وأنكروا الشر، الأوامر والنواهي. وأما القدرية الأولى الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه خيرا أو شرا، يسمون القدرية المجوسية، يسمون القدرية المجوسية نسبة إلى المجوس، لأن المجوس يقولون بخالقين النور والظلمة، يقول العالم له خالقا، النور خلق الخير والشر والظلمة خلقت الشر، فقالوا بوجود خالقين. والقدرية قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه فجعله خالقا مع الله، فقالوا بتعدد الخالق، فسموا مجوسية لمشابهة المجوس في القول بتعدد الخالق، إلا أن المجوس أثبتوا خالقين اثنين، والقدرية أثبتوا خالقين، كل واحد يخلق فعل نفسه. فهؤلاء يسمون المجوسية لأنهم كذبوا بالقدر وآمنوا بالشر والأوامر والنواهي. وأولئك يسمون المشركية ويسمون الجبرية، هؤلاء يسمون القدرية النفاة، يسمون القدرية النفاة وهم القدرية المجوسية. وأولئك يسمون القدرية المثبتة والقدرية المجبرة وهم القدرية المشركية. فالقدرية المشركية آمنوا بالقدر وأنكروا الأمر والنهي الشرع، والقدرية المجوسية آمنوا بالشرع وهي الأوامر والنواهي وأنكروا القدر. فأيهما أشد؟ فأيهما أشد فسادا وبعدا وضلالا؟ لا شك أن القدرية المشركية أشد. لماذا؟ لأن القدرية المجوسية أثبت الشر والأوامر والنواهي، يعظمون الشرائع والأوامر والنواهي. أما القدرية المشركية أبطلوا الشرائع والأوامر والنواهي، تكون الشرائع عبث والعياذ بالله، والأوامر والنواهي عبث، والرسل عبث، نسأل الله السلامة والعافية. يكون قوم نوح معذورون في شركهم على مذهب نعوذ بالله، وكذلك قوم هود وقوم صالح، نسأل الله السلامة والعافية. فالقدرية المجوسية آمنوا أثبتوا الأمر والنهي وأنكروا القدر، والقدرية المشركية أنكروا الأمر والنهي وأثبتوا القدر. وهناك طائفة ثالثة أيضا يسمون الإدريسية، آمنوا بالقدر والشرع آمنوا بالأمر والنهي وبالقدر والشر، لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب، قالوا الرب تناقض، نعوذ بالله. كيف يقدر كيف يأمر وينهى ويقدر خلاف ذلك؟ فتكون الطوائف ثلاث: المشركية والمجوسية والإبليسية. المشركية أثبتوا الأمر والنهي وأنكروا القدر، المشركية بالعكس أثبتوا القدر وأنكروا الأمر والنهي، الإبليسية أثبتوا القدر والأمر والنهي إلا أنهم جعلوا الرب تناقض، قالوا هذا يبطل هذا، الشرع يبطل القدر والقدر يبطل الشرع، قالوا الرب تناقض. وهؤلاء سموا إبليسية لأنهم منسوبوا إلى إبليس، شيخهم إبليس، شيخهم إبليس الذي اعترض على الله لما قال الله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إيش؟ إبليس. إبليس امتنع، قال ما يمكن، ما يمكن أسجد، كيف أسجد وأنا خير منه؟ عنصر أحسن من عنصر، عنصر آدم الطين وعنصر إبليس النار، والنار أفضل من الطين، وكيف؟ ولا يخضع الفضل للمخضوع، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقتني من طين. أول من قاس قياسا فاسدا هو إبليس. القياس الفاسد الأهم هو إيش؟ القياس مقابلة النص، النص أمام إبليس، أسجدوا لآدم هذا النص، ثم رد النص بقياس فاسد. وهناك والعياذ بالله من يعتذر عن إبليس، هناك من بعض السفرة والقدرية يعتذرون عن إبليس، يقول إبليس مسكين مظلوم، إبليس مسكين مظلوم، أراد أن لا ينزه جبهته على السجود لغيره فطرد ولعن، ما ذنبه؟ هذا اللي قال فيه الشيخ الإسلام: تساقون طرا إلى النار معشر القدرية. وهذا كما قال بعضهم عن نفسه أنه كان من جند إبليس فارتقى به الحال حتى صار إبليس من جنده. هؤلاء يدافعون عن إبليس، يقول يدافعون ويتهمون الرب، يقول الرب ظالم، نعوذ بالله، الرب ظالم، نعوذ بالله، وإبليس مظلوم لأنه أراد أن ينزه جبهته عن السجود لغيره فطرد ولعن، ما ذنبه؟ هؤلاء الكفرة والعياذ بالله. لا يستغرب هذا إذا كان اليهود قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالت اليهود يد الله مغلولة، فهذا من جنس فقالت، هؤلاء اتهموا الرب بالظلم وقالوا إن الرب تناقض، ولهذا سموا الإبليسية شيخ إبليس. نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من زيغ القلوب، ونسأل الله لنا ولكم الثبات على دينه والاستقامة عليه حتى المبادئ.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرتم حفظكم الله قبل يومين أن الأحباش من فرقة النصارى وأنهم في جنوب المملكة، وبمراجعة الموسوعة الميسرة تبين أن الأحباش طائفة ضالة تنسب إلى عبد الله الحبشي، وهي تحيي مناهج أهل الكلام والصوفية والباطنة والباطنية، يؤولون صفات الله تعالى بلا ضابط شرعي، يؤولون الاستواء بالاستيلاء، يزعمون أن جبريل هو الذي أنشأ ألفاظ القرآن، والأحباش في مسألة الإمام من المرجئة الجهمية في القدر الجبرية، يستغيثون بالأموات، يسبون الصحابة وخاصة معاوية وعائشة رضي الله عنهما، يكفرون ابن تيمية وابن عبد الوهاب، ينتشرون في لبنان بصورة كبيرة، في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا والسويد والدنمارك، ولا يعلم أنهم في جنوب المملكة. وذكر فتوى لسماحة الشيخ بن باز رحمه الله.
يا أخي الأحباش اللي ذكرت الآن غير اللي ذكرت الموسوعة عن شيء، لكن هؤلاء شهدتهم يقولون جاءوا من الحبشة الآن موجودين، تسللون إلى المملكة من جهة الجنوب، وهم نصارى الآن موجودون الآن، غير هؤلاء يتسللون في جنوب المملكة الآن، يأتون من الحبشة، يسمونه الأحباش باللغة العامية، يقول هؤلاء أحباش وهم نصارى معروفين الآن موجودين، غير هؤلاء. نعم.
أحسن الله إليكم. أسئلة كثيرة حول من حلف بحرف من أو من حلف بسورة البقرة، أرجو إيضاح هذا، هل المراد بكل حرف من سورة البقرة عليه يمين، وشخص آخر يحلف كثيرا بالقرآن يقول هل علي كفارة بكل حرف من القرآن وهكذا؟
هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله فعليه أيمان، لكن ليظهر والله أعلم أنه إذا حلف بالقرآن هي يمين واحد، إذا حرف بكلام الله فهي يمين واحد، هذا الذي قرره أهل العلم، لكن ظاهر كلام المؤلف يقول فعليه أيمان بكل حرف فعليه أيمان، هذا فيه نظر يحتاج إلى دليل، والذي يظهر والذي قرره أهل العلم أن من حلف بالقرآن بكلام الله يمين واحد، قال وكلام الله والقرآن لا يفعل هكذا يمين واحد. وكذلك من حلف بسورة البقرة ليس معنى ذلك أنه كل حرف عليه يمين، هذا يحتاج إلى دليل. نعم نعم.
يسأل عن الذين يفسرون معنى لا إله إلا الله بأنها إخراج اليقين الفاسد، هل هذا التفسير صحيح؟
لهذا جماعة التبليغ يقول تخرج اليقين الفاسد وتدخل اليقين الصحيح، هذا ليس على إطلاقه، قد يكون عنده يقين فاسد فيخرجه، وقد يكون عنده شك، ما عنده يقين، بعض الكفار بعضهم عنده شك، فإذا وحد الله قال لا إله إلا الله أزال الشك. ليس كل واحد يكون يقين، بعض الناس يكون عنده يقين، بعض الكفر عنده يقين بشركه ومعبوداته، فإذا وحد الله خرج اليقين الفاسد وتيقن التوحيد والحق. وبعض الكفار ليس عنده يقين بل عنده شك وريب وشبه، فإذا وحد الله زال الشك والريب. هذا ليس بصحيح كلامهم، ومو كل أحد لا كل واحد يخرج اليقين الفاسد، بعض الكفر يخرج اليقين الفاسد وبعض الكفر يخرج الشك والريب ويتيقن. نعم.
ثبت في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم إنك على ما تشاء قدير في حديث آخر من يدخل الجنة، فما توجيهكم؟
نعم. إنك إيش؟
إنك على ما تشاء قدير في حديث آخر من يدخل الجنة، يقول ثبت هذا.
إذا ثبت هذا فهو معناه مثل الآية وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، لأن الله تعالى وعده بثواب. نعم.
في قوله
ولا ينفي هذا قوله على كل شيء قدير. نعم.
في قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله، هل الكلام عام للمؤمنين والكفار أم هو خاص بالمؤمنين؟
إلا سيكلمه الله بدون واو، ظاهره ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، هذا ظاهر العموم، ولا يلزم من ذلك الرؤية، والرؤية كما سبق في موقف القيامة فيها ثلاثة أقوال، يعني من العلماء من قال إن الرؤية تكون لهم جميعا ثم يحتجب عن الكفرة، ومنهم من قال الرؤية خاصة بالمؤمنين والمنافقين، ومنهم من قال خاصة بالمؤمنين. الله تعالى أخبر أن قالوا ربنا أغلبت علينا شقوسنا وكنا قوما ضالين، هذا الكفار، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، الله يكلمهم الله. نعم.
هل نطق
الحلام فيه تعذيب لهم والعياذ بالله؟ نعم صلى الله عليه وسلم. نعم.
هل نطق الحجر والشجر فعلا كما سمعنا في بعض الأخبار أنه نطق ونقل عن بعضهم، ويقول متى يكون نطق الحجر، هل هو قبل نزول عيسى عليه السلام؟
يعني في الحديث مقصود هو نطق الحجر والشجر معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وسلم عليه سلمت عليه الشجرة وسلم عليه الحجر، وما اللي في آخر الزمان هذا بعد نزول عيسى، بعد نزول عيسى عليه السلام ويقتل الدجال وملك اليهود الدجال، بعد ذلك يقاتل المسلمون اليهود يسلطون عليهم ويقتلونهم قتلا ذريعا، فيختبئ اليهود وراء الشجر والحجر فيتكلم الشجر والحجر في ذلك الوقت ويقول يا مسلم هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله.
ما الفرق بين
بعد نزول عيسى؟ نعم.
ما الفرق بين القضاء والقدر، وهل يلزم الإيمان والرضا سواء؟
نعم. في كلام أهل العلم في كلام القضاء والقدر إذا اجتمع صار لكل واحد منهم معنى، وإذا أطلق أحد ودخل في الآخر، القضاء له معاني متعددة، فقضاهن سبع سماوات وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه بمعنى الأمر، يأتي المعاني متعددة، والقدر كذلك له معاني متعددة، وإذا هذا إذا جمع بينهما، وأما إذا أطلق أحدهما دخل في الآخر، إذا أطلق القضاء دخل في القدر، وإذا أطلق القدر دخل فيه القضاء، وإذا اجتمع صار لكل منهما معاني. نعم.
الرضا والإيمان.
نعم نعم يجب. نعم.
الرضا مثل الإيمان بالقضاء والقدر، يقول
لا الإيمان بالقضاء والقدر واجب، الإيمان واجب والصبر على القدر واجب، وأما الرضا بما قدره الله فهذا فيه تفصيل، الصبر على المصائب وعلى ما قدره الله هذا واجب، لا يجب أن يسخط عليه ولا يجب أن يجزع، فيجب عليه أن يصبر فلا يجزع، يحبس نفسه عن الشكوى، يحبس نفسه عن الجزع ولسانه عن التشكي وجوارحه عما يغضب الله، هذا واجب، وأما الرضا فهذا مستحب عند محققين من العلم، يستحب الإنسان الرضا بالطلاق ولا يجب. أما الصبر واجب، لا يجوز لسان الإجزاء ولا يتسخر، بل يحبس لسانه عن التشكي، نفسه على الجزع ولسانه عن التشكي وجوه عن الرضا. أما كونه يرضى فهذا مستحب. وهناك مرتبة أعلى منها، وهو أنه يصبر على المصيبة ويرضى، وهناك من يشكر الله. فالناس تجاه المصائب التي تحصل وما يقدره الله أقسام. القسم الأول من الإجزاء الذي يجزع لا يصبر، يتجده يشكو يتكلم، لماذا قدر علي هذا، أنا كذا، الناس ما قدر علي، لماذا حصل لي كذا، أنا ماذا عملت، ماذا عملت، وهكذا. يتجده يلطم خده، ينتف شعره، يشق ثوبه، هذا جزاء نعوذ بالله. هؤلاء حرموا الأجر وعليهم الوزر. الطائفة الثانية تجاه المقادير الذين يصبرون، هؤلاء أصبروا، لا يجزعون ولا يتسخطون ولا يتشكون، وليس في أنفسهم عنده هلع، ولا يعملون بجوارحهم ما يغضب الله، هذا واجب، هؤلاء أتوا بالواجب. الطائفة الثالثة يصبرون ويرضون، يرضون بقضاء الله وقدره، عنده رضا وطمأنينة، لأنه يعلم أن الخير فيما اختاره الله، ويعلم أن الله عد للصابرين الثواب العظيم والأجر الكبير، فهو يرضى، يرضى، يرضى بالثواب، يعلم أن الله يكفر سيئاته بهذه المصيبة أو يرفع درجاته، فهو راض. وهناك طائفة الرابعة أعلى منها، وهو من يجعل يعتبر المصيبة نعمة يشكر الله عليها، نعمة يشكر الله عليها، لأنه يوافق ربه فيما أراده وقضاه، وفي ما أحبه في محبه ومرضيه، فهو يعتبر هذه المصيبة نعمة يشكر الله عليها، لأنه كفر فيها السيئات ورفع فيها الدرجات، فاعتبرها من النعم. فالنعم في حق، فالمحن في حق هؤلاء تكون منحا ونعما يشكر الله عليها. وهذا لا يكتب عليه إلا عباد الله الخلص، خواص المؤمنين. نعم.
بعض الناس حصل الله إليكم وما إذا أصيب شخص مصيبة قالوا فلان ما يستاهل،
هذه خطيرة، هذه خطيرة، ينبغي الحذر منها، معناها اعتراض على الله، ما يستاهل معناها كان اعتراض على الله، ما يصلح هذا، ينبغي التنبيه عليه. نعم.
صلى الله عليكم ونفع الله بعلمكم وجزاكم خيرا،
وفق الله جميع الأوقات، ثبت الله جميع الأوقات، صلى الله على محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله: وأجمع القائلون بالأخبار والمؤمنون بالآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى فوق سبع سماوات ثم إلى سدرة المنتهى، أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسجد بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء بجسده وروحه جميعا، ثم عاد من ليلته إلى مكة قبل الصبح. ومن قال إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة فقد غلط، ومن قال إنه منام وأنه لم يسر بجسده فقد كفر. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وروى قصة الإسراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر وأنس بن مالك ومالك بن صعصعة وجابر بن عبد الله وشداد بن أوس وغيرهم، كلها صحاح مقبولة مرضية عند أهل النقل مخرجة في الصحاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتقل المؤلف رحمه الله من كلام على القضاء والقدر إلى مبحث الإسراء والمعراج. والإسراء معناه في اللغة هو السفر ليلا، وشرعا هو الإسراء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو السفر ليلا، بنبينا صلى الله عليه وسلم على البراق صحبة جبرائيل من مكة إلى بيت المقدس. الإسراء في اللغة سفر ليلا، وأما راد به شرعا ما سفر السفر بنبينا صلى الله عليه وسلم صحبة جبرائيل على البراق ليلا من مكة إلى بيت المقدس. وأما المعراج فهو مفعال من العروج، وهو صعود نبينا صلى الله عليه وسلم ليلا من بيت المقدس إلى السماء صحبة جبرائيل، أُثي بالمعراج وهي آلة كالسلم، صعد صلى الله عليه وسلم عليها ثم ومعه جبرائيل حتى وصل إلى السماء ودخل السماوات، انتقل من السماء إلى السماء حتى وصل إلى سدرة المنتهى. أجمع، يقول المؤلف رحمه الله، أجمع القائلون بالأخبار والمؤمنون بالآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى فوق سبع سماوات ثم إلى سدرة المنتهى، أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسجد بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. المؤلف رحمه الله أدمج الإسراء بالمعراج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى فوق، وأسري به أولا من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى فوق. فأدمج المؤلف رحمه الله الإسراء بالمعراج، قال أسري به إلى فوق، وهو أسري به أولا من مكة من مسجد الحرام إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى فوق، إلى فوق سبع سماوات ثم إلى سدرة المنتهى. ثم عاد توضيح مؤلف رحمه الله فقال أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا الإسراء مسجد بيت المقدس، ثم عرج به، هذا التفصيل، هذا التفصيل، ثم عرج به إلى السماء بجسده وروحه جميعا، ثم عاد من ليلته قبل الصبح. هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص والذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة، المحققون من أهل السنة والجماعة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في الليل من مكة إلى بيت المقدس، والله تعالى بين ذلك في القرآن العظيم، قال سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ومن كفر الإسراء كفر، لأنه مكذب لله، ومن كذب الله كفر، إلا إذا لم يعلم، إذا كان مثله يجهل هذا يبين له، يبين له النص، وأن الله أخبر في القرآن أن الله أسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فإن أصر كفر لأنه كذب الله، ومن كذب الله كفر. من قال إن محمد صلى الله عليه وسلم لم يسر به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. وأما المعراج فإنه جاء في الأحاديث الصحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح وفي غيرها، والإسراء والمعراج كما ذكر المؤلف رحمه الله في ليلة واحدة، هذا هو الصواب، أن الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة، أسري به أولا من مكة إلى بيت المقدس وجمع له الأنبياء هناك وصلى بهم إماما قدمه جبرائيل فظهر فضله عليه الصلاة والسلام، ثم عرج به إلى السماء. وقال بعض العلماء إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة، وهذا قول ضعيف، والصواب أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة كما قال المؤلف رحمه الله، أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسجد بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. والصواب أن الإسراء والمعراج بجسده وروحه يقظة لا منام مرة واحدة، هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص. ومن الأدلة من أقوى الأدلة قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. والعبد اسم لمجموع الروح والجسد. وجه الدلالة أن العبد اسم لمجموع الروح والجسد. فالصواب أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، وأنه أسفي به عليه الصلاة والسلام بجسده وروحه مرة واحدة. الإسراء كان مرة واحدة ولم يتعدى. وقال بعض العلماء إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة. وقال آخر من أهل العلم إن الإسراء كان بروحه دون جسده، وهذا مروي عن عائشة ومعاوية رضي الله عنه. وقال آخر من أهل العلم إن الإسراء كان مناما. وقال آخر من أهل العلم إن الإسراء كان مرارا، مرة يقظة ومرة منام. وقال آخر إن الإسراء كان مرارا، مرة قبل الوحي ومرة بعده. وهذه كلها أقوال ضعيفة. الصواب القول الأول أن الإسراء في الإسراء والمعراج في ليلة الوحي، وأن الإسراء والمعراج كان بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يقظة لا منام، وأنه كان مرة واحدة لم يتعدى. وهناك فرق بين من قال إن الإسراء كان مرارا مناما ومن قال إن الإسراء كان بروحه. فالقائل إن الإسراء كان بروحه قالوا إن الروح التي عرج بها وجسده باقي عليه الصلاة والسلام، ولكن عرج بروحه، وهذا الاستقلال للروح من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن غيره لا تنال روحه الاستقلالية، استقلت الروح واسفي بها وعرج بها. وأما الذين قالوا إن الإسراء كان مناما قالوا إن الروح والجسد لم يعرج بهما، الروح والجسد باقيان في مكة، ولكن الملك ضرب له الأمثال. الملك ضرب له الأمثال، يضرب الأمثال للنبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الصورة المعلومة تأخذ شكل الصورة المحسوسة. فالقائل بأن الإسراء كان بروحه قولهم يختلف عن قول الذين كانوا أن الإسراء كان مناما. الذين قالوا الإسراء بروحه قالوا الإسراء إن الروح عرج بها وهذا استقلت عن الجسد، وهذا من خصائص النبي. والذين قالوا الإسراء كان مناما قالوا إن الملك ضرب الأمثال للنبي صلى الله عليه وسلم في النوم، ورؤيا الأنبياء ومنام الأنبياء وحي، كما قال الله تعالى عن نبيه إبراهيم أنه قال لابن إني يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر. وأما الذين قالوا إن الإسراء كان مناما استدلوا بحديث شريك بن أبي نمر في الصحيحين وفي غيرهما، وفي بعض ألفاظه أنه قال ثم لما ذكر قصة الإسراء والمعراج قال ثم استيقظت وأنا في المسجد الحرام. استدلوا بهذه اللفظة ثم استيقظت، قالوا إن الإسراء كان مناما، ولكن شريك بن أبي نمر غلطه الشفاعي في ألفاظ من حديث الإسراء. ولهذا لما روى الإمام مسلم رحمه الله حديث الشريك قال بعده فزاد ونقص وقدم وأخر، يعني شريك بن أبي نمر حصل أغلاط وأوهام، وإن كان الحديث الصحيحين لكن هذه أغلاط وأوهام في بعض الألفاظ، وهذه تكون ولو في الصحيحين يحصل بعض الأغلاط في بعض الألفاظ. هذه من أغلاط وأوهام شريك ثم استيقظ، هذا من أغلاط. وفي بعضها أنه وكان ذلك قبل الوحي، وهذا من أغلاط أيضا. الصواب أنه بعد الوحي، الإسراء والمعراج بعد الوحي وبعد النبوة في مكة قبل الهجرة بسنة أو بسنتين أو بثلاث على خلاف. فهذه أقوال، قيل أن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلتين، وقيل إن الإسراء كان في روحه دون جسده، وقيل إن الإسراء كان مناما، وقيل إن الإسراء كان مرارا، مرة يقظة ومرة مناما، وهذا يفعله بعض ضعفاء الحديث، كلما اشتفى عليهم لفظ زادوا مرة، قال بعضهم مرتين وبعضهم قال ثلاث مرات، كلما جاءهم اشتبع عليه في بعض ألفاظ الحديث زادوا مرة. والصواب الذي عليه المحقق والذي تدل عليه النصوص أن الإسراء والمعراج مرة واحدة في ليلة واحدة، يقظة لا مناما، بروحي وجسدي. يقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والعبد اسم لمجموع الروح والجسد، وأنه عاد عليه السلام إلى مكة قبل الصبح وحدث الناس بذلك، وارتد قوم ممن أسلم، لأنها لم تتحمل عقولهم. وكذلك أيضا لما أخبر أن كفار قريش استعظموا هذا الأمر وقالوا: يزعم محمد أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة واحدة ونحن نضرب السفر إليها مدة شهر كامل. حتى سألوه عن عير لهم في الطريق مر عليها في عينهم، أخبرهم بذلك، أخبرهم متى تصل. ولما أخبرنا ببعض صناديد قريش قالوا: هل تقول هذا يا محمد عند إذا اجتمع الناس؟ قال: نعم، استعظم هذا، يريدون تكذيبه. ولما قالوا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه جاءوا إليه وقالوا: إن صاحبك يزعم أنه كذا وأنه ذهب إلى بيت المقدس وأنه ذهب إلى السماوات، فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن كان قال ذلك فقد صدق، من ذلك سمي الصديق. فالمؤلف رحمه الله بين أصله في هذه الأسرة، قال: وأجمع القائمون بالأخبار والمؤمنون بالآثار أن رسول الله أسري به. ثم قال: ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، بيت المسجد بيت نقص، ثم عرج به إلى السماء بجسده وروحه جميعا. هذا هو الصواب الذي يدل عنه. ثم عاد من ليلة إلى مكة قبل الصبح. يقول المؤلف: ومن قال إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة فقد غلط. هذا صحيح، غلط بعض العلماء وقال إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة، والصواب أنها في ليلة واحدة. ومن قال إنه منام وأنه لم يسر بجسده فقد كفر. هذا غريب من المؤلف رحمه الله، تكفير من قال إن الإسراء كان مناما، الصواب أنه لا يكفر، لأنهم شبهة، وإن كان قول ضعيف وقول ضعيف ولهم شبهة، استدلوا ببعض ألفاظ حديث الشريف وفيه أنه قال ثم استيقظ. فالقول بتكفير هذا ليس بالصواب، الصواب أنه لا يكفر، والتكفير ليس أمره بالهين. ولما أرى أحد من العلماء كفر من قال إن الإسراء كان مناما، وإنما يقال هذا قول ضعيف، قول ضعيف قول مرجوح خلاف الصواب، لكن اشتبه عليهم الأمر، اشتبه عليهم بعض الألفاظ لهم شبهة، وكيف يكفر من له شبهة؟ ثم ذكر المؤلف رحمه الله الدليل، فقال: قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذا دليل على أن الإسراء والمعراج كان في روحي وجسدي، وجه الدلالة قال بعبده، والعبد اسم لمجموع الروح والجسد، كما أن الإنسان اسم لمجموع الروح والجسد. يقول المؤلف رحمه الله: وروى قصة الإسراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر وأنس بن مالك ومالك بن صعصعة وجابر بن عبد الله وشداد بن عوس وغيرهم. يعني ان حديث الإسراء جاء في حديث عدة رواها عدد من الصحابة: أبو ذر وأنس ومالك وجابر وشداد. يقول المؤلف: كلها صحاح مقبولة مرضية عند أهل النقل مخرجة في الصحاح. نعم، حديث الإسراء متفق عليه، رواه الشيخان، رواه البخاري في صحيحه، رواه مسلم أيضا في صحيحه، رواه ابن قدامة في صفة العلو. وقال ابن القيم رحمه الله: إن قصة الإسراء والمعراج متواترة، إنها متواترة. بعض العلماء ألف أفرد الإسراء والمعراج بتأليف خاص كالسيوطي والحافظ كثير رحمه الله، جمع طرق هذا الحديث في تفسيره في سورة الإسراء فيها الصحيح والضعيف والحسن. والبراق الذي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم دابة، البراق دابة فوق الحمار ودون البغل، سمي براق لبريقه ولمعانه، خطوه مد البصر، يعني الخطوة التي يخطوها مد البصر، يعني الخطوة التي يخطوها مد البصر من نهاية البصر، هذه الخطوة يعني يسرع من الطائرة، أسرع من الطائرة، وصل هذه المسافة في وقت وجيز. ثم كذلك العروج والصعود إلى السماوات بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وغلظ كل سماء مسيرة 500 عام، والسماوات عليها حراس ليستفتح جبرائيل ومعه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول من هذا؟ فيقول جبريل، فيقول من معك؟ فيقول محمد، فيقول وقد أرسل إليه يعني بعث، فيقول نعم، قال مرحبا بك، ولا نعم المجيء جاء. فيدخل في السماء الأولى فوجد فيها آدم أبو البشر فسلم عليه على النبي ورحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثانية واستفتح جبرائيل، كل مرة يقول من هذا؟ فيقول جبريل، فيقول من معك؟ فيقول محمد، فيقول وقد أرسل إليه؟ فيقول نعم، فيقول نعم المجيء جاء. فوجد في السماء الثانية ابن الخالق عيسى ويحيى، رحب به وأقر بنبوته وقال كل منهما مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، لأن أخ، أما آدم قال والابن الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فوجد فيها إدريس فرحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، وهذا دليل على أن إدريس قال والأخ الصالح ولم يقل والابن الصالح في السلالة الأخوية ولم يقل في السلالة الأبوية. بعض العلماء يقول إن إدريس هو جد نوح فيكون أبا للنبي صلى الله عليه وسلم، والقول الثاني أنه أخ، هذا هو الصور من أدلة الحديث المعراج، إنه ما قال الابن الصالح قال والأخ الصالح، دل على أنه ليس في السلالة الأبوية. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فوجد فيها إدريس فوجد فيها يوسف فرحب به وأقر بنبوته وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فوجد فيها هارون فرحب به وأقر بنبوته وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج به إلى السماء السادسة فوجد فيها موسى فقال مرحبا وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فلما جاوزه بكى فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلام بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. وإنما بكى عليه الصلاة والسلام لم يبكي حسدا وإنما تألما على بني إسرائيل حيث تخلفوا، مع الناس باع كثيرون عليه الصلاة والسلام. ثم عرج به إلى السماء السابعة فوجد فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فرحب به وأقر بنبوته وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح لأنه أبوه. ووجد إبراهيم قد أسند ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور كعبة سماوية تحاذي الكعبة الأرضية، لو سقط لسقط عليها، يدخله كل يوم 70,000 ملك للصلاة والطواف، ثم لا يعودون إليه آخر الدهر من كثرة الملائكة ما يصلهم الدور. ثم جاوز حتى وصل إلى سدرة المنتهى، ثم جاوز حتى وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، لم يصل إليه جبرائيل ولا غيره. ثم كلمه الله من وراء حجاب من فوق 7 سماوات على الصحيح، وسيذكر المؤلف رحمه بعد هذا البحث عن الرؤية. ففرض الله عليه في اليوم والليلة 50 صلاة. ثم لما مر على موسى في السماء السادسة سأله أن يسأل ربه التخفيف وقال إن أمتي ضعيفة لا تطيق 50 صلاة في اليوم والليلة وإني عالجت بني إسرائيل أكثر من ذلك. فالتفت إلى جبريل كانه يستشيره فأشار إليه النعم فعلى به إلى الجبار جل جلاله وسأل ربه التخفيف فوضع عنه 10 أو 5 في بعض الحديث، وما زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى صلت الـ5 صلوات. فأمره موسى في المرة الأخيرة أن يسأل التخفيف وقال أمتك ضعيفة لا تطيق 5 صلوات اسأل ربك التخفيف إني عالجت بني إسرائيل أكثر من ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني سألت ربي حتى استحيت ولكن أرضى وأسلم. فنادى منادي من السماء أنا مضيت فريضتي وخففت عن عبادي. هي 50 في العدد وهي 50 في الأجر، ما يبدل القول لدي. 5 صلوات ب50 في الأجر، العشر حسنة بعشر أمثالها. وكلمه الله بدون واسطة، لكن من وراء حجاب لم يرها على الصحيح كما سيأتي. نعم.
وأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل كما قال عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. قال الإمام أحمد فيما رويناه عنه: وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل، فإنه مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح رواه قتادة، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس،
رواه قتادة وعكرمة،
رواه قتادة وعكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس. والحديث على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. وروي عن عكرمة عن ابن عباس قال: إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة، واصطفى موسى بالكلام، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤيا. وروى عطاء عن ابن عباس قال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه مرتين. وروي عن أحمد رحمه الله أنه قيل له: بما تجيب عن قول عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمدا قد رأى ربه عز وجل الحديث؟ قال: بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي عز وجل. وفي حديث شريك بن عبد الله،
شريك،
وفي حديث شريك بن عبد الله ابن أبي نمر،
نمر ابن أبي نمر،
ابن أبي نمر، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرجعت إلى ربي وهو في مكانه. والحديث بطوله مخرج في الصحيحين، والمنكر لهذه اللفظة راد على الله ورسوله.
وهذا مبحث الرؤية، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج. لم يختلف العلماء أنه لم يرى أحد ربه في الدنيا. أهل الحق مجمعون على أنه لم يرى أحد ربه في الدنيا، وأنه لا يستطيع أحد أن يرى ربه في الدنيا. ولما سأل موسى الرؤية قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: الله لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى الله الجبل تدكدك وخر موسى صعقا. فلا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنيا، لأن الله احتجب الخلق من نور، ولو كشفه احترق الخلق كلهم، كما في الحديث حديث صحيح مسلم: أحرق الصبح كله ثم انتهى إليه بصره من خلقه. ولا عبرة به بعض الصوفية الذين يزعم بعضهم أنه يمكن أن يرى الله في الدنيا، بعض الصوفية الملاحدة، أو أنه أن الله موجود في الأرض في الخضرة، في كل خضرة يقولون إن لعل الله موجود في هذه الخضرة. هؤلاء لا عبرة بهم، لا عبرة بهم. لكن أجمعت الأمة قاطبة بعد هؤلاء على أن الله على أنه لم يرى أحد ربه في الدنيا ما عدا نبينا صلى الله عليه وسلم، وأجمعوا على أنه لم يره في الأرض، وإنما اختلفوا هل رأى ليلة المعراج فوق السماوات أو لم يره، على قولين. القول الأول أنه رأى، وهذا هو الذي اختاره المؤلف، ولهذا قال: وأنه رأى ربه عز وجل. الحافظ عبد الغني رأى أن النبي رأى ربه بعين رأسه ليلة المعراج، وهذا من خصائصه. وذهب إلى هذا أيضا بعض العلماء كالنووي أيضا في شرح صحيح مسلم، وابن خزيمة في كتاب التوحيد، والقاضي عياض، وأبو الحسن الأشعري، وأبو إسماعيل الهروي، اذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج في السماء بعين رأسه. وذهب واستدلوا أيضا على هذا رواية عن الإمام أحمد، استدلوا على هذا بما ثبت عن ابن عباس ما ذكره المؤلف عن ابن عباس أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، أنه رأى ربه. وكذلك أيضا روي عن الإمام أحمد أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فقالوا هذا. واستدلوا أيضا بقوله سبحانه وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى، وقول أفتمارونه على ما يرى، ولقد رأى من آيات ربه الكبرى، فقالوا إن النبي رأى ربه بعين رأسه. والقول الثاني جمهور العلماء وجمهور الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه، وإنما رآه بعين قلبه، هذا الذي عليه الجماهير، وهو الصواب كما سيأتي. والأدلة في هذا كثيرة، من أصرحها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قاله سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال رأيت نورا، وفي لفظ نور أن أراه، أي المعنى أن النور حجاب يمنعني من رؤيته.
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط
هل رأيت ربك؟
تابعونها في الشريط الثاني.